مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. ونعتذر للسادة المشاهدين عن تأخر موعد هذا اللقاء نظرا لمتابعة لازمة علينا أن كنا لابد أن نتابع خطاب الدكتور محمد مرسي في ذكرى حرب أكتوبر، وكنا لابد أن نتابع بكل الاهتمام وبكل الشفافية حتى يعني نرى ما هو الجديد في هذا الخطاب. وكما سمعنا واستعرض من خلال هذا الخطاب ما حدث خلال 100 أيام. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد عباس، الكاتب الكبير والمفكر الاستراتيجي. أهلا محمد.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
اليوم دكتور ذكرى حرب 73، ومعلوم أن حرب 73 أو انتصار 73 كان نقطة تحول في حياة الأمة العربية والمصرية بصفة خاصة، ولكن الملفت للنظر أن 73 مع هذا الانتصار العظيم لم يتم من خلال هذا الانتصار محو أثار الهزيمة، فلازال عبد الناصر صاحب نكسة 67 هو اللي يمجد، والسادات صاحب الدماء إلى حد ما لم يحظى بحقه كاملا.
يعني الحقيقة أنا أهنئ الجيش المصري والشعب المصري والأمة العربية والأمة الإسلامية بيوم من أكثر الأيام إبهارا وخلودا في تاريخها، لا أقول ذلك مجرد انفعال وإنما معايشة كاملة وقراءة لمختلف وجهات النظر، حتى لوجهات النظر التي لا تؤمن بأننا انتصرنا نصرا يعني هائلا في 73. أنا أدرك أن النصر كان هائلا وإن لم يكن كاملا، لكنه كان انتصارا على ليس على إسرائيل وحدها وإنما على العالم الغربي كله. أهنئ الأمة الإسلامية بذلك، وأحيي يعني الدكتور محمد مرسي على الوسام الذي منحه الفريق الشاذلي وأعاد له حقه، وأيضا الوسام الذي يعني أعطاه للسادات فإنه يستحقه رغم كل الأخطاء الهائلة التي ارتكبها، لكن قرار الحرب وحده بغض النظر عن الدوافع هذه قد نختلف فيها يستحق هذا الوسام. لكنني أعاتبه أنه لم يعطي لجمال عبد الناصر وسام النكسة، كان يجب أن يعطيه وساما يعني لم يسبق له مثيل يسمى وسام النكسة. نصر 73 الهائل رغم يعني وضعه المعنوي والعسكري والتاريخي إلا أنه لم يمحو الكثير من هزيمة 67 المروعة. قبل 67 كنا نتحدث عن تحرير فلسطين، بعد 67 كل ما نتمناه إزالة أثار العدوان، وما زلنا طيلة كل هذه السنين لم نزل أثر العدوان حتى الآن. ما زالت القدس محتلة، ما زالت الجولان محتلة، ما زالت سيناء نصف محتلة، ما زالت إسرائيل تفرض علينا يعني شروطها، ما زال قوات الأمم المتحدة تقبع في سيناء، ما زلنا لا نستطيع أن ندخل بقواتنا وبجيشنا إلى سيناء. فنحن لم نفعل يعني انتصار 73 كان له قيمة هائلة على المستوى المعنوي، وأيضا قيمة لإعادة كرامة الجيش المصري التي امتهنت وانتهكت في 67. إلا أن هناك بعض النقاط المهمة، هو الحقيقة الوقت أضيق يعني الآن من أن نطرح ما كنا نفكر فيه كله، لكن نتكلم مثلا عن هل عرفنا أسرار الحرب؟ هل عرفنا من المخطئ ومن المصيب؟ هل عرفنا من الذي حول النصر إلى هزيمة؟ أتساءل على سبيل المثال، هل سمح حتى الآن رسميا بنشر مذكرات الفريق الشاذلي؟ وعشرات اللواءات في الجيش، وكان يعني يوجد واحد منهم أول أمس اسمه اللواء محمد كان من أبطال حرب 73، كتب مجلدين كبيرين عن تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية، وتوسل إلى الجيش إلى يعني الجزء المختص في الجيش أن يسمح له بنشر هذه المذكرات، وأبى الجيش ذلك. هناك سؤال يعني هل يضحي الجيش بسمعته كي يحافظ على سمعة جمال عبد الناصر وأنور السادات مثلا، لأنه لا يريد أن يكشف الأخطاء العسكرية الهائلة والفادحة التي حدثت. يرفض أن تنشر. لماذا؟ على سبيل المثال أوقفت لجنة كتابة تاريخ مصر التي شكلها حسني مبارك بنفسه قبل ذلك، لأنها كانت ستكشف حقائق لا يريد القادة، لا يريد الحكام أن تعرف، من حق الشعب على الجيش، من حق الشعب على الرئيس مرسي، من حق الشعب أمام العالم أن تكشف كم الخيانات أو كم الأخطاء التي حدثت وأدت إلى الهزيمة الساحقة التي بالرغم من الحجم الهائل انتصار 73 فإنه لم يتغلب عليها. أضرب لك مثلا، يعني كانت هزيمة 67 كارثة بكل المقاييس، وأشد ما يمكن فيها أن الكل كان يتوقعها والكل كان يعرف أنها ستحدث. أنا نفسي وكنت يعني أقل من 20 سنة في ذلك الوقت، وكنت أحاول كتابة الشعر، كتبت قصيدة قبل بدايتها بأسبوع أتكلم عن الهزيمة المحقة التي ستحدث، وأتكلم عن أننا نخوض حربا يجب أن نخوضها الإسلامي، لكننا نخوضها وحدنا ضد العالم الغربي كله، فالهزيمة محتمة. بعد ذلك هناك حتى بعض الناصريين، منهم واحد اسمه الدكتور كمال خلف وهو قومي وناصري، يتصور لو أن عبد الناصر حتى بعد ضربة الطيران، لو أن عبد الناصر تدارك الوضع وحاول إنقاذ الأمة، لكنه يضع افتراضا، وهذا قومي وكان على موقع سامي شرف على النت، يضع تصورا لو أن عبد الناصر تدارك الأمر ونزل بنفسه ليقود المعركة منذ اليوم الأول أو منذ اليوم الثاني، لو أنه يضع يعني أشياء تفصيلية كان سيستطيع تدارك هذا الأمر، كان يعني من الأشياء التفصيلية اللي كتبها لن أتوسع فيها، لو أنه صحيح 80% من الطائرات دمرت، جزء من المشاة قليل دمر، كان في وسعه أن يحرك القوات وأن يجعل إعادة الفرقة السادسة مثلا من الكونتيلا للاحتشاد خلف الخط المحصن في نخل، إعادة الفرقة الثانية مشاة للاحتشاد في أبو عجيلة، نقل اللواء المجحفل الشاذلي من غرب الكونتيلا إلى بئر حسنة، تكليف اللواء يعني، وأشياء كثيرة يضعها ويضع تغيير قيادات. لو أنه أفلح في ذلك لوقعت إسرائيل في ورطة كبرى، ولأصبح انتصارها المؤقت هزيمة على المدى البعيد، لأن كان هذا شيء آخر يقول محمد حسن الهيكل، كانت أقصى أحلام إسرائيل الاستيلاء على قطاع غزة ثم جزء بسيط جدا حتى جبل لبنى، ويظل بيننا وبين المضايق 100 كيلومتر، كان على القوات المصرية في ذلك الوقت وبعد هزيمة الطيران أن تحتفظ بأماكنها وأن تقاوم وتطيل أمد المعركة، ثم تنسحب انسحابا منظما إلى الممرات. الممرات كانت هي الخط الأخير الذي يجب أن ندافع عنه حتى آخر رجل وحتى آخر طلقة، وكان الدفاع عنها سهلا جدا، ولم يخطر بذهن إسرائيل مطلقا أنها ستتعدى ذلك، لكنها فجأة، ويقول هيكل أيضا أن كل اتصالاتنا كانت مخترقة، فجأة فوجئت بقرار انسحاب أحمق مجنون، وقد أقول أيضا خائن، قرار انسحاب شامل من سيناء وفي ليلة واحدة.
يعني هذا القرار كان متعمد؟
البعض يقول أنه كان يعني هناك رأي يقول أن في ذلك الوقت كان الصراع بين مراكز القوى جمال عبد الناصر وحكيم عامر، عبد الناصر لو ترك الأمر للجيش لكي يحسمه سوف ينصب عبد الحكيم عامر وينحى عبد الناصر، فعبد الناصر لم يكن أمامه إلا أن يدع عبد الحكيم عامر بقلة خبرته وبجهله ينهزم. كان يظن أنها ستكون هزيمة محدودة مثل هزيمة 56 ثم يتداركها سياسيا، لكن الهزيمة كانت أشد مما كان يتوقع بكثير جدا. هذا رأي وهذا يقوله نفس هذا الرجل.
طيب دكتور، السؤال اللي بيطرح نفسه، أنا أسف لقطع حديث حضرتك، هل لهذه الدرجة الواحد يفكر في ذاته على ويترك البلد أو يسبب في كارثة للبلد؟ ونكسة 67 ليست نكسة ولكنها كانت مصيبة كبرى على البلد، علشان تحقيق الذات النفسي او ان انا اقضي على شخص، وان متوقع مثلا كما يقول البعض ان المشير عبد الحكيم عامر كان ممكن ان هو يعمل انقلاب، فبالتالي هو عمل هذه النكسة بحيث ان عبد الناصر يستمر.
هي غواية السلطة وغواية السلطان، ويعني نرى في العالم يعني اشياء شبيهة بذلك. مثلا في ايران وامريكا عندما كانت حصار السفارة الامريكية الرئيس الأمريكي المرشح طلب من إيران عدم حل المشكلة مع الرئيس السابق حتى ينتصره. مراد غالب وعبد اللطيف البغدادي قال ذلك، قال أن عبد الناصر تعمد الهزيمة لأنها كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للتخلص من عبد الحكيم عامر.
نقدر نقول يا دكتور اللي حصل ده امتداد لثورة يوليو بما حدث مع محمد نجيب؟
يعني محمد نجيب على سبيل المثال لو أن عبد الناصر أبقاه عاما واحدا لما انفصلت السودان عن مصر.
صحيح.
ما يقول خالد محي الدين أنه علم من يعني ضابط مخابرات فرنسي أن عبد الناصر اتفق مع أمريكا على إزاحة محمد نجيب مقابل أن تدعمه للبقاء في السلطة. يقول هيك لأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن تتخيل أبدا أن يحدث ذلك، لكنها عندما رأت انسحاب الجيش يعني وجدت فريسة وغنيمة هائلة لم تخطر ببالها مطلقا، فطورت خطواتها وانتقل الجيش المصري، وهذه كارثة أخرى، من أماكنه المحصنة التي يستطيع فيها مقاومة حتى الطائرات يستطيع أن يقاومها، انتقل لكي يسير في ازدحام شديد وفي فوضى مرورية هائلة على ثلاث طرقات في ثلاثة ممرات، فكان فريسة للطائرات الإسرائيلية التي مزقته تمزيقا ودمرته تدميرا بسبب القرار الخاطئ الأحمق المجنون الذي لا يوجد أي تفسير له. وبسبب هذه الهزيمة ما زلنا ندور في فلكها حتى الآن، والله أعلم متى ستنتهي أثرها. كما قلت لك قبل 67 كانت الفكرة والخطة القضاء على إسرائيل نهائيا، الآن كل ما نفكر فيه القضاء على أو إزالة أثار العدوان، وحتى هذه لا نرى لها أفقا.
نعم طبعا ملف 73 أو 67 والحديث عن حرب أكتوبر تحديدا لي يعني موضوع ذو شجون وفي ملفات كتير، ولكن معرفش يعني في موضوع طبعا شاغل الرأي العام على الساحة المصرية الآن، ألا وهو الإضراب الذي يقوم به صحفي جريدة الشعب وهم مضربين على الطعام في نقابة صحفيين. وخليني أستعرض مع حضرتك الجريمة يعني في نظر البعض التي بسببها أغلقت هذه الجريدة، وده عدد يعني من جريدة الشعب في 22 محرم 1421 28 من إبريل سنة 2000. يا شعب مصر اغضب في الله، شتائم سافلة لله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب أصدرته وزارة الثقافة. الكتاب يصف القرآن ب لا نستطيع أن أنطق والله بالفنان، يعني كلمات في منتهى الصعوبة على اللسان حتى على النفس البشرية أن تقرأها، حتى يعني على الفطرة بعيدا عن أي دين، والرسول صلى الله عليه وسلم بالمزواج. ما رأي شيخ الأزهر والمفتي وعلماء المسلمين في نشر الكفر البواح بأموال الشعب؟ ده كل هذه المنشتات التي بسببها تم إغلاق جريدة الشعب. وكان في مقال في آخر صفحة للدكتور محمد عباس، لا إله إلا الله، من يبايعني على الموت، تبت أيديكم، لم يبقى إلا القرآن، ماذا لو قلنا أن رئيس الوزراء خرب. ده العدد دون في زي ما قلت 28 إبريل سنة 2000. في عدد آخر، منورة وزير الثقافة تفشل في التعتيم على فضيحة الرواية السافلة. طبعا دي الرواية المقصود بها هنا رواية وليمة أعشاب البحر، مظبوط يا دكتور؟
مظبوط.
نعم. خطباء الجمعة أدان نشر الرواية وتلب بلغات للنائب العام تطالب بمحاكمة المسؤولين. غضبة شعبية واسعة ومئات المكالمات والفاكسات والرسائل تطالب بتدخل القيادة السياسية وعلماء الإسلام. وأظن أيضا ان حضرتك كان ليك برضو بعض المقالات
في الصحيفة.
نعم. ده عدد اخر من جريدة الشعب، تمام، بتاريخ 5 مايو 2000، اليوم مؤتمر غضب في الله بمقر حزب العمل، سيادة الرئيس اقلتم زكي بدر انه سب زعماء مصر ومثقفيها، فماذا عن هذا الذي سب الله والرسول؟ لماذا التردد في اقالة فاروق حسني؟ لان اصدار هذه الرواية كانت في عهد فاروق حسني. وزارة الثقافة تواصل تحديها لمشاعر المسلمين والأقباط معا، أصدرت كتابا يوم الثلاثاء الماضي يقول إن الله وعلى لها قرون ينزل من السماء ليقابل عشيقته. ده كلام كان بينشر على المرأة ومسمع الناس كلها. وكان برضو فضلت الدكتور محمد عباس ليه مقال في الصفحة الأخيرة، لا إله إلا الله، الجريمة مستمرة، ثلاثية الثقافة في مصر، الكفر والعهر والتطبيع، هل الله جالسة أطفال ويعلمنا الحب، وهل أنبياء باقون؟ خلينا توقف مع حضرتك حول هذا الموضوع وهذا الإضراب الذي يقوم به صحفي الشعب.
هو في الحقيقة هذه ملحمة
صحيح.
هائلة. صحيفة الشعب كانت لها وضع شديد الخصوصية، لم يحدث التحام ما بين الشعب المصري وصحيفة كما حدث مع صحيفة الشعب، كانت تمثل ضمير الأمة منذ أيام الأستاذ فتحي رضوان عليه رحمة الله، الدكتور حلمي مراد، الأستاذ عادل حسين، كانت تمثل زخما هائلا و يعني نرجع قبل هذا إلى حد ما، الأستاذ عادل حسين كان طاقة جبارة، كان زكي بدر يعيث في الأرض فسادا، وكان يسب الناس جميعا سبابا فاحشا، وعادل حسين كان الثائر المفكر الكاتب الحركي الحزبي، كان يملك طاقات هائلة وإمكانيات هائلة، فدبر لوزير الداخلية كمينا، طلب من أحد الصحفيين، وكان صحفيا مبتدئا بعد أو تحت التمرين أيامها، اسمه على ما أذكر الأستاذ صلاح النحيف، طلب منه أن يحاول تسجيل لقدر بالناس وتسجيل هذه الشتائم. كان عادل حسين يعطي ثقته للشباب ويمنحهم يعني تفاصيل التصرف. ذهب صلاح النحيف فوجد يعني المكان ملغم بأجهزة الأمن ويعني عشرات الآلاف من الضباط يحرسون الوزير، فيعني ارتجع عليه ولم يدري ماذا سيفعل، فنظر إلى فتاة في مدرسة كانوا يأخذونهم لكي يحيوا الوزير ويقف في الصف الأول، فسألها هل أنت مستعدة أن تقومي بعمل وطني جليل؟ قالت ما هو؟ قال لها أريد أن تسجل خطبة الوزير. رحبت الفتاة على الفور رغم ما كان يمكن أن يحدث، كان يمكن أن تموت. وهذا يعني يظهر مدى بطولة ومدى معدن هذا الشعب حتى لمن لا يعرفون. المهم سجل
اللقاء
وكان فيه سبابا فاحشا وبديئا بشكل لا يتخيل. الجزء الآخر الحركي، لو أن زكي بدر اكتشف في الأهرام ذلك والصحيفة تطبع سيمنع طبعها وسينكل بالجميع. فابتدع عادل حسين خطة بالغة الذكاء، جعل يعني كتب المضاعات كلها لكنه غير بعض الكلمات بكلمات مشابهة لها نفس العدد من الحروف. يعني مثلا كلمة مصر يضع بلد لها اسم ثلاثة حروف، يعني مثلا مكة أو وهكذا، ووضع الحكاية كما لو كانت حدثت في بلد أجنبي، إن في وزير في بلد أجنبي بيشتم الناس هناك، بدل مثلا يوسف إدريس وضع اسم آخر، بدل إبراهيم شكري يضع اسم آخر. وفي اللحظة الأخيرة في الأهرام طلب من المسؤولين عن الشعب هناك أن يغيروا هذه الكلمات في خمس دقائق، ودخلت المطبعة، وعندما تدور مطبعة الأهرام فمن الصعب أو من المستحيل وقفها. في نفس الوقت كان قد جهز سيارات لنقل الأعداد الأولى إلى الصعيد
عشان يوزع،
عشان يعني الأعداد الأولى عادة توزع في القاهرة، لكن لو وزعت في القاهرة سيكتشف الأمر وقد يوقف بقية الطبعة.
صحيح.
فذهبت العربات إلى الصعيد، وفي الطبعة الثانية بدأت في القاهرة اكتشف الأمر وأسقط في أيديهم، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. هزت البلاد هذه. حكى لي الأستاذ عادل حسين في اليوم التالي، اتصل بي الدكتور أسامة الباز، قال له أهذا حدث فعلا؟ قال له الشريط عندي. ذهب إليه الدكتور أسامة الباز في منزله، أخذ منه الشريط إلى مبارك وأقيل فيها زكي بدر. كانت تهز مصر، كانت في قضايا الفساد كلها، وضد الألفي، ضد يوسف والي، ضد الفساد بكل أنواع، ضد صبور، وكان كل واحد من الصحفيين فيها، أو لا أقول كل واحد كي لا أكون مبالغا، يعمل يعني شخصية ونفسية شهيد أو مجاهد. نأتي لكارثة الكوارث والتي تسببت في إغلاق الشعب، وهذه الأعداد السبعة أعداد، هي سبعة أعداد الأخيرة التي أغلقت الشعب بعدها
سنة 2000.
سنة 2000 بدأت بمقالة لي تكلموا عنها، هي مقالة شهيرة جدا بعنوان من يبايعني على الموت. عندما قرأت رواية وليمة لأعشاب البحر فوجئت بكم الفحش الهائل، وأنني يعني في هذا الصدد أذكر بسخطنا على من يسبون الرسول أو الله في الخارج، ونحن نترك كلابنا أو كلابا من أمتنا يفعلون ما هو أكثر من ذلك. ثم أيضا أريد أن أنبه أن من لم يعترض على هذه الرواية السافلة، من دافع عن حيدر حيدر هو الذي يدافع عن إسرائيل، هو الذي يدافع عن أمريكا، هو الذي يقف ضد الإسلاميين، هو الذي يحاول أن يخرب اللجنة التأسيسية الآن. يعني الكفر ملة واحدة،
نفس المنطلق،
نفس عندما قرأت الكتاب الرواية وفوجئت بمدى السفلة التي فيها أحسست بألم لا يمكن وصفه. يعني فعلا بكيت كثيرا جدا. أنا قرأت كثيرا جدا في كتب المستشرقين ورأيت سبابا لا يمكن تخيله من المستشرقين، لكن أن أقرأها من شخص يقول أنه مسلم وفي مجتمع يقول أنه مسلم ومن وزير ثقافة يدعي أنه مسلم وتنشر بأموال مصرية وعلى حساب وزارة الثقافة، والكتاب الذي يباع في المكتبات الخاصة بأربعين أو خمسين أو ستين جنيه ينزل للناس بأربعة جنيه لأنهم يريدون أن ينشروا
الكتب. وحتى نزل معرض الكتاب أظن هذا الكتاب كمان
نزل في جزء منها. ثم فكتبت مقالا ساخنا جدا وأرسلته. في ذلك الوقت كان رئيس التحرير مجد حسين كان مسجونا بتهمة ليوسف والي، وكان يعني نائب رئيس التحرير الأستاذ طلعت رميح كان في أمريكا. أستاذ طلعت رميح يعني قيمة استراتيجية كبيرة، ولو كان موجودا لمنع نشر هذا المقال لأنه العقلانية عنده أكثر بكثير. كان موجود أستاذ عمرو عبد المنعم وهو يعني طاقة هائلة وإخلاص بالغ العمق والنقاء. فقال لي أنا معك في كل كلمة أنت كتبتها.
ده الأستاذ عامر.
نعم. لكن هذا المقال سيتسبب في إغلاق صاحبة الشعب وفي إغلاق الحزب. هذا مقال خطير جدا وقد نذهب ضحايا في سبيله، قد نموت في سبيله. هذا يعلم الله أن هذا ما حدث، لأن البعض قال حاولوا بقدر الإمكان أن يشوهوا مواقفنا وأن هذه مواقف حزبية وضد الحزب. طبعا كان كل هذا كلاما فارغا، هذا ما حدث تماما. فقلت له لكنني إذا لم أستطع أن أدافع عن ديني، إذا لم أستطع أن أدافع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعما أدافع إذا لم أستطع أن أنشر هذا المقال في صحيفتي، في صحيفة المسلمين في كل مكان؟ لن أستطيع أن أخدع نفسي وأكتب. فقال لي هذا أمر لا بد أن نرفعه للأستاذ عادل حسين، هو الذي يستطيع أن يأخذ قرارا فيه. أشهد لهذا الرجل العظيم أنه لم يراجعني في كلمة واحدة، كل ما قال لي كل ما قاله لي يعني نريد أن نضع لفظ القرآن في العناوين. دعمني، وأنا كنت أظن أنه سينشر بي في مقالي فقط،
ولم يحذف منها شيء،
لم يحذف شيء على الإطلاق، بل أضاف إلى ذلك، وهذا هو أنه جعله المنشط الرئيسي للصفحة. يا شعب مصر، يعني هذا وكان كان يعني كنت أريد ضربة شديدة لكي أمنع هذا الكفر وهذا الفجور، لأن لا تتخيل ما هو الكلام اللي موجود فيه. أنا الحقيقة أستحي أن يعني أقرأ لك بعض ما فيه، ويعني هذا كتاب لي سوف تصدر طبعة ثانية منه قريبا. إنني على سبيل المثال وأنت إعلامي كبير، هذه بعض الألفاظ الواردة في الرواية أنا علمت عليها في رواية وليمة لأعشاب البحر التي نشرها فاروق حسني. إذا استطعت أن تقرأها للناس اقرأها.
لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بهذه الفظاعة، هذه الكلمات.
يعني
ده كله تحت مسمى الأدب يعني.
يعني
طبعا كلمات في منتهى السوء لا يستطيع الواحد أن ينظر إليها بعينيه فضلا عن أن يقرأ هذه الكلمات. يعني يمكن حتى الدكتورة قام يعني بعمل هذه التجربة معي قبل الهواء. أنا صدمت أثناء هذا الكلام مع الدكتور وهو يطلب مني أن أقرأ هذه الكلمات، كلمات في منتهى القباحة. يعني أنا لا أجد تعبيرا أصف به هذه الكلمات وقاحة هذه الكلمات.
عام 2000 يعني تحديت الدكتور فيصل قاسم هذا التحدي، وأيضا أحد على قناة العربية قلت له افتح الرواية صفحة كذا اقرأ كذا، لو استطعت أن تقرأه سأعتذر لكم جميعا، لو لم تستطع فأنتم جميعا مثل حيدر حيدر. يعني أنا الحقيقة يعني بحاول يعني أنتقي أشياء أقل يعني فحشا، لكن لن أستطيع. يعني يمكن الكتاب بيكون أقل وطأة، الكتاب على موقعي يستطيع من يريد أن يستزيد،
موجود على الموقع كاملة،
موجود على الموقع موقع
طبعا ده هو هذا الكتاب هو الذي قمنا من خلاله باستلهام فكرة البرنامج ثقوب الذاخرة.
نعم نعم
نعم نعم.
حدث ارتباك هائل، يعني عندما فضحنا وصفه محمد حسين هيكل، تصرفت السلطة وتصرف فاروق حسني وتصرف المثقفون مثل رجل محترم كان يجلس في الحمام ثم انهارت جدران الحمام فجأة فرآه الناس جميعا يعني في حالة لا يجب أن يروه فيها. حدث ارتباك هائل في السلطة ولم يكن عندهم ثقافة الاعتذار. الأول ارتجال غير طبيعي، فتح سرور لما سوف نطالب من المحكمة الدولية أن تحاكم هذا المؤلف. عاطف عبيد لما يقول أنه استعان بخبير سويسري في مواجهة الأزمات كي يواجه تلك
أي كلام الأزمة يعني. أي
لأنها
كلام.
أزمة كبرى. فاروق حسني يعني وكان يكذب كثيرا يعني ابتدع في البداية أن هذه الرواية لا يعرف عنها شيئا، وأنه يبدو أن جهة لبنانية مجهولة دستها على وزارة الثقافة المصرية، وأن وزارة الثقافة اللي بتفعل ذلك لقاها يعني المثقفين اتهموه بأنها غير قابلة للتصديق. ففي العدد الثاني من مناورة وزير الثقافة تفشل في التعتيم على فضيحة الرواية السافلة، خطباء الجمعة أدانوا نشر الرواية وثلاث بلاغات للنائب العام، علماء الإسلام العدوان على هناك أيضا في نفس في صفحة 3 في نفس يعني يتكلم على يعني أشياء كثيرة ليحترم المسؤولون الدستور الذي أقسموا عليه وليعتذروا لملايين المصريين من الإساءة إلى دينهم أو قيمهم. نص تقرير الهيئة العامة لقصور الثقافة التي حاولت أن تزور في يعني تقول أن الرواية بلغ بهم الأمر، خاصة واحد مثل جابر عصفور أن يقول أن الرواية إيمانية.
هو في مقال أيضا للأستاذ عادل حسين في في العدد اللي هو 5 من مايو تحت عنوان بعد أسبوع من ثورة الشعب والعلماء ما زال فاروق حسني في موقعه، أردنا تأجيل المواجهة حتى تنتهي معركتنا مع والي، ولكن فاروق حسني لم يترك لنا فرصة التأجيل. ميشيل جار يفضح وزير الثقافة ويقول إن احتفالية الهرم كانت خدمة لإسرائيل. في معركتنا الحالية مع فاروق حسني لا مجال الهدوء والحل، الوسط والجنون في الدفاع عن الذات الإلهية هو عين العقل. يا أصحاب الحديث عن التنوير والظلمية ألزموا الصمت هذه الساعة حتى لا يطويكم الطوفان. ده مقال بقلم عادل حسين.
عادل حسين يعني كان هو قائد هذه المعركة يعني غفر الله له وجعلها في ميزان حسناته. بدأ قدر هائل، يعني هذه من أهم المعارك الثقافية، حتى أن بعض المفكرين يعني قال في قيمتها أنه في تاريخ الإسلام هناك معركتان جوهريتان، معركة الإمام أبو حامد الغزالي ضد الفلاسفة في كتاب تهافت الفلاسفة والذي سقط بعده الفلاسفة ولم يعودوا يشكلون خطرا على الإسلام بعدها، ثم معركة الوليمة التي سقط بعدها العلمانيون ولم يعودوا يشكلوا فضحوا أمام المجتمع.
يعني معنى كده يا دكتور، انا اسف لقطع حديث حضرتك، لو لم يتم مواجهه الوليمه من خلال كتابات حضرتك وجريده الشعب كان ممكن الموضوع يكون ليه صدى اوسع بالنسبه لهم، او ان هو يكون الموضوع بقت مصر ارض خصبه لهؤلاء.
كانت تتحول مصر الى مخور كبير والى بيت دعاره كبير. هم اكتشفوا
ده بالون اختبار
بالون اختبار اكتشفوا موقف المجتمع منهم. علي ابو شادي اللي هو كان مسؤول عن قصور الثقافه في ذلك الوقت وكان مسؤول عن نشر هذه الروايه، يعني قال ان لو تركتنا 10 سنين فقط كنا سنجعل مصر تتقبل هذا العمل بصوره طبيعيه. يعني كان محتاج لتدريب المجتمع على الدعاره والى اخره. سمحت لي.
تفضل.
كان هناك يعني في شهر واحد فقط كان هناك حوالي 1500 موضوع نشروا عن هذا الأمر في الصحف والمجلات العربية.
الصحف الرسمية كان رد فعلها إيه إزاء هذا الموضوع يا دكتور؟
في البداية الصمت والخوف.
في البداية.
ثم عندما تأكدوا قيل في ذلك الوقت أن فاروق حسني لابد أن يقدم استقالته، وكان هناك إشاعات فعلا أن استقالته قبلت، ثم تأكد الخبر أن السيدة سوزان مبارك أمرته ألا يستقيل.
نعم. هو في برضه خبر آخر يعني ده يعني نص صريح، اعترافات حيدر حيدر تدين وزارة الثقافة، روايتي ممنوعة في كل الدول العربية.
بدأت القنوات الفضائية
نعم.
تطرح الأمر، وعندما فوجئت هذه القنوات ببشاعة ما حدث يعني إلى حد كبير
نعم.
لم تستطع أن تواصل كالعادة هجومها على الإسلاميين. كان هناك يعني شخصيات لعبت دورا محوريا مثل جمال الغطاني ويوسف القعيد، ولا أدري كيف سمح لهم أو سمحت لهم ضمائرهم بأن يقفوا هذا الموقف الشاذ تأييدا لعمل فادح ومجرم وكافر مثل هذا. كان هناك أيضا جابر عصفور، وكان هناك الساحة الثقافية، وبدأ الأزهر يتحرك بعد أسبوع أو 10 أيام، وبعد أن صمت رئيس مجلس الشعب عن المحاكمة الدولية، وصمت رئيس الوزراء عن إدارة الأزمة، ورجع فاروق حسني في كلامه عن مصادرة الرواية، أدركت هذه الصحف أن الدولة انقلبت على الإسلاميين ووقفت مع مروجي الكفر والفحش.
نعم.
بدأت تهاجمنا هجوما هائلا وقدر هائل من الشائعات، محمد عباس يهرب إلى مش عارف فين، عادل حسين يهرب مع زوجته إلى بيروت، يعني كما لو كنا إن يعني
أنت أصحاب الجريمة
ندبر مؤامرة واكتشفت هذه الجريمة. يعني واجهنا
في مقال أيضا لحضرتك يا سيادة الرئيس الفتنة تطول
هناك صفية. مقال قبل ذلك ربما يكون هذا.
تفضل فن.
يعني تكلمت عن أنه في مصر أصبحت الثقافة تعني الكفر، ثلاثية الثقافة في مصر الكفر والعهر والتطبيع. وهنا يعني نشر شعر أيضا قرأت بعضه على الأستاذ محمد قبل الحلقة، لا نستطيع أن نقول لا نستطيع أن ننطق به أبدا أمامكم، وأيضا هو موجود في الكتاب وموجود في كتب وزارة الثقافة، موجود في كتب السيد فاروق حسني، شعر لا يمكن أن يقال. لا أستطيع يعني أنا مرة واحدة قلت في قناة الجزيرة وكنت مضطرا أيامها لأننا نكون في وضع صعب جدا علينا لكي نكشف أمام الناس مدى فحش وبذاءة وكفر وعفر هؤلاء الناس، لابد أن نقول الشعر أو لابد أن نقول منتجاتهم، وفي نفس الوقت الحياء والأدب يعني يمنعنا من أن نقوله، فلو أننا نكصنا عن قوله لن يدرك الناس فضاحة ما يحدث، ولو أننا قلناه لن يعني يستريح ضميرنا أن نقوله أمام أبنائنا أو حتى والله أمام أصدقائنا. وصلت في هذا إلى أن المحاولة أن تقترن حرية الفكر بحرية الكفر، وأن تقترن حرية المرأة بحرية العهر، وأن يؤدي ذلك وذاك إلى يعني التطبيع مع إسرائيل بعد ذلك. كان هناك أيضا يعني مقالات كثيرة في ذلك.
ديها مقال أيضا لحضرتك.
مقال بعد ذلك.
نعم.
بعد هذا قلته أنت مقال عادل حسين. بدأ بعد ذلك تكلم محمد حسين الهيكل وقال أن المثقفين هزموا منذ اللحظة الأولى، أنهم دخلوا في قضية ما كان يجب أن يدخلوا فيها أبدا، ولأول مرة يعني أنا كنت دائما أنادي العلمانيين والليبراليين أن يتكلموا عن الله بنفس الاحترام الذي يتكلمون به عن جمال عبد الناصر، وأن يتكلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس التقديس الذي يتكلمون به عن هيكل. عندما واجههم هيكل لأنهم كانوا مخطئين تماما، هاجموه هجوما عنيفا لدرجة أنهم قالوا له أنت مثل الشيخ كشك. الشيخ كشك أحل دم نجيب محفوظ، وأنت أحليت دم حيدر حيدر. كان هيكل قد قارن أيضا بين رواية سلمان رشدي الكافرة السافلة وبين رواية وليمة لعشاب البحر، ومن غبائهم بدلا من أن يحاولوا تبيان الفروق بين الاثنين أخذوا يدافعون عن سلمان رشدي. انفجر علماء الأزهر، يعني هناك يعني أكثر من 60 أو 70 عالم،
هو في 60 عالما أزهريا يوجهون نداء للرئيس للتدخل لتطهير وزارة الثقافة، استمرار الغضب الشعبي ضد إهانة المقدسات وبدء التحقيقات مع عوان فاروق حسني، واستمرار حبس 75 طالبا 15 يوما.
نعم. كانت ملحمة إيمانية هائلة، وكان الكل يعمل يعني هذه في المقال برضو في الصفحة الأخيرة.
هل ممكن هذا الموضوع دكتور أنه كان يستغل بضغط شعب أكبر، أنه يكون له صلة أكبر بأن هو يشيل حد يخلع حد، يعني يبقى ليه رد فعل أكبر؟
لكن هناك إصرارا على التنكيل بالإسلام نفسه بالإيمان نفسه، أن من يرفع راية الإيمان لابد أن يذل. فكانت الفتنة قد اشتعلت اشتعالا شديدا، وبدأت أحس باستقطاب. فكتبت يا سيادة الرئيس، الفتنة تطل فأطفئها، يا شيخ الأزهر دافع عن دين الله، يا فضيلة المفتي صمتك مذهل. وفي هذا كان حدث شيء فاجع ومخيف. كان قد صدر بيان من طلاب الأزهر، كان 25,000 من طلاب الأزهر، أنا أريد أن أقرأ فيها
نعم.
شيئا
نعم.
بيان من اتحاد الطلاب الحر جامعة الأزهر: نتعرض لتعذيب وحشي في مسلخة جابر بن حيان مباحث أمن الدولة، إلى كل الأحرار في العالم العربي والإسلامي، إلى منظمات حقوق الإنسان وجماعات مناهضة التعذيب، إلى الصحفيين وكل الشرفاء في هذا الوطن، نحن أبناؤكم وبناتكم في جامعة الأزهر، يتعرض المئات من إخواننا وخمس أخوات مسلمات لتعذيب وحشي في مبنى فرع أمن الدولة جابر بن حيان، ولقد علمنا أن إخواننا يمارس معهم الآن أحط أنواع التعذيب من الصعق بالكهرباء وإدخال أجسام حادة بالدبر، رغم أن بعض إخواننا الذين يعذبون الآن قد تم اختطافهم من مستشفى الحسين الجامعي وهم مصابون بطلقات مطاطية في أماكن خطرة، والذي ربما يدفعنا الآن للانفجار هو التعذيب الوحشي الذي طال إحدى أخواتنا المسلمات ومحاولة هتك عرضها. إننا نستصرخكم ونناشدكم، افعلوا شيئا يا الله، ماذا يحدث في مصر؟ ومن المعلوم أن مظاهرات حاشدة شبت في جامعة الأزهر بسبب رواية تسيء الإسلام والمسلمين. المهم هناك استغاثات كثيرة، يعني كتبت في هذا المقال يعني نداء ورجاء لحسن مبارك، قلت له فيه: أستحلفك بحق خالقك عليك، أستحلفك بمن استرعاك علينا، أستحلفك بحق القرآن، بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصدر أوامرك الشخصية بمنع أي تعذيب عن أبنائنا طلبة وطالبات جامعة الأزهر، وأن توصي بهم خيرا تماما كما لو كانوا أبنائك، فهم رعيتك الذي يسألك الله عنهم يوم القيامة. لقد بكيت والله عندما قرأت بيانهم واستغاثات البعض منهم ورجاؤهم لي أن أنشر ما يحدث لهم، لكنني نكست عن النشر لا خوفا والله، فإنما أحتسب عند الله نفسي، ولكن أملا في تدخلك لإطفاء النار، أرجو أن يكون ما يشاع عن تعذيبهم كذبا. قلت في استغللت الفرصة، كانت قناة العربية تكلمني، ويعني فضحت ما يحدث لهم أمام العالم، وقلت كلمة ما زالت توجعني حتى الآن، كانوا قد قالوا لي: ماذا تريدون منا؟ ماذا تريدون منا نحن طلبة جامعة الأزهر؟ أن نستنجد بالصليب الأحمر؟ أن نطلب من المنظمة المسيحية في العالم أن تنقذنا من أجهزة أمننا ومن رئيس بلادنا؟ كان موقف شيخ الأزهر صامتا لفترة طويلة. علماء الأزهر كان موقفهم عظيما جدا، خطباء المساجد رغم التهديد الرهيب بأنهم يعذبون في أمن الدولة إذا تعرضوا لهذه القضية يعني لم يأبهوا بذلك. جاءتنا في يوم واحد 5,000 يعني رسالة أو برقية أو إيميل من خطباء المساجد في مصر والعالم الإسلامي يحتجون على ذلك. طلبة الأزهر كانوا يصطادونهم بالرصاص في يعني في داخل يعني حجراتهم في المدينة الجامعية فقعت أعين الكثيرين، يعني يريدون منا أن نشكرهم لأنهم سفروهم إلى ألمانيا للعلاج. بعد ذلك كان العلمانيون كان هؤلاء الأشرار يهاجموننا بعنف، فنحن الذين عرضنا هؤلاء الشباب لهذا الخطر. لم يجرؤوا قط، أولئك الذين يجرؤون على الله كل يوم لم يجرؤوا أن يقولوا للأمن أنت خاطئ أو أنت مجرم. يتصاعدت الأحداث بشدة. دكتور أحمد عمر هاشم يعني جزاه الله خيرا عن موقفه، قال في مجلس الشعب أنها رواية تستحق الحرق، وأنه كاتبها كافر ومرتد ويجب أن يقتل. واجهه كمال الشاذلي أمام الكافة: إذن لن تصبح وزيرا قط إذا كنت تتعامل بهذه الطريقة، إذن لن تصبح. هذا هو الثمن في ذلك الوقت لكي يصبح الإنسان وزيرا. الدكتور يعني حدث وزير الثقافة يشكل يعني كذا لجنة يعني منتهى الإشفاف والكذب لكي تثبت أن هذه الرواية رواية إيمانية.
نعم.
محمد سليم العوة فضحهم تماما عندما يعني جابر عصفور يعني، وكان الأمر مضحكا جدا، والغطاني والقعيد يصرون أنها مؤامرة يدبرها الإسلاميون ضد الدولة، وفؤاد علام ذلك الجلاد المجرم القاتل قال: الذي أنتظر محاكمته وهي أمانة في رقبتك يا دكتور محمد مرسي، هذا المجرم وكل المجرمين الذين عذبوا الناس وقتلوهم لابد أن يحاسبوا. فؤاد علام قال أن هذه لا يمكن أن تكون مؤامرة، لأنها لو كانت مؤامرة لانتشرت المظاهرات في الجامعات كلها، وأن هذا رد فعل طبيعي من شباب متدين. أما اللواء جابر عصفور والعقيد جمال الغطاني والأنباشي يوسف القعيد كانوا مصرين على أنها مؤامرة نقوم بها.
أنا هستسمح حضرتك أن احنا نتوقف عند نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن البعض ما كانش يعرف هذه الخلفيات اللي احنا استعرضناها بسبب هذا الموقف المشرف الدفاع عن مولى سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه القضية التي أغلقت فيها صحيفة الشعب.
تمام.
يعني ظلت الأمور تتصاعد. يعني أنا أدرك أن الوقت ضيق اليوم بسبب استماعنا جميعا للدكتور محمد مرسي. ظلت الأمور تتصاعد، ولم نكن نتخيل أبدا أن فجرهم وإجرامهم سيصل إلى إغلاق جريدة تدافع عن كلمة لا إله إلا الله، خاصة يعني ما
يعني أغلقت الجريدة بعد هذا الموضوع مباشرة.
مباشرة وفيه وليس في شيء آخر. يعني هذه سبعة أعداد من الصحيفة،
كل بجاحة
سبعة أعداد من الصحيفة. المقال الأول كان يوم 28 أبريل، آخر مقال كان 19 مايو، لأن الصحيفة كانت نصف أسبوعية، كانت بتنزل مرتين في الأسبوع. مع المقال الأخير يعني أظن أنه كنا نتوقع كان الأستاذ إبراهيم شكري يعني قال أنه يتوقع أن
تغلق الصحيفة.
كان مقالي الأخير لا إله إلا الله، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في نهاية هذا المقال يعني أقول، وكنت يعني ارتفعت الأصوات أن الصحيفة ستغلق، وإبراهيم سعد وكل كلاب السلطان كانوا يعون عواء شديدا لابد من إغلاق هذه صحيفة التطرف، هذه صحيفة الإرهاب. اختتمت مقالي الذي أغلقت الصحيفة بعده: إنني أشعر الآن يا أمة بما كان يشعر به أستاذنا وسيدنا العالم العلامة محمود شاكر، كان قد فتح هذه القضية اللي هي قضية الاعتداء على الإيمان منذ نصف قرن، وفي عام 64 بدأ كتابة مقالاته التي نشرها بعد ذلك في كتابه أباطيل وأسمار. كان يكتب عن ذات القضية الغزو الثقافي، ويبدو أن هذه النقطة من المحرمات وكأنها طلسم تركه الأعداء بيننا كي يمكنهم السيطرة علينا أبدا. لم يمكن العلامة محمود شاكر من إكمال مقالاته، حولوا القضية وجهة سياسية واعتقلوه. وفي كتابه يختم القضية ببيتين من الشعر لأبي العلاء المعري: يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة، فأف من الحياة وأف مني ومن زمن رئاسته خساسة، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله إن كنا على قيد الحياة وخارج السجون. لم يأتي الأسبوع القادم لأنها أغلقت. أريد أن أقول يعني أنا أتحدث عن الكيان الهائل لصحيفة الشعب والتي كان كل رجال السلطة يتابعونها، حتى أن رئيس الوزراء كان مرة مسافرا إلى الخارج فعاد يطلب من الدكتور حلمي مراد عليه رحمة الله يعني بشغف شديد أن يأتي له بهذا العدد. الآن عندما يأتي رئيس مجلس الشورى ويعيد أو يدعي أو يزعم أنه يعيد الحقوق إلى الشعب بالطريقة الهزلية والهزيلة التي قالها، فأنه يذكرني بجحا عندما ذهب إليه فلاح وزوجته يشكو جنديا وكز زوجته فكانت حاملا فأجهضت، فحكم جحا بأن تذهب المرأة إلى الجندي تظل معه يعاشرها حتى تحمل في 7 شهور كما كانت ثم يعيدها إلى الرجل. هكذا يفعل مجلس الشورى الآن. الشعب كانت كيانا هائلا دافعت عن الأمة في وقت صمت فيه الكثيرون. بعد ذلك كلمني عادل حسين عندما أغلقت الصحيفة وشعرت بنوع من الألم، لو عادت الظروف 1000 مرة فإنني سأعود في كل مرة يعني أفعل كل ما فعلت، ربما سأفعل أكثر منه لأنني كنت أتمنى أن أموت شهيدا في هذه القضية. أيضا هناك الجزء الوحيد الذي استأذنته قبل أن أبدأ نشر هذه المقالات كان شخصا لابد لي أن أستأذنه لأنه هو السبب في وجودي، كانت أمي شفاها الله. ذهبت وقلت لها سأتعرض لقضية يعني أسرتنا عاطفية جدا وتخاف علي من يعني، قلت لها هناك قضية سأتعرض لها وهناك احتمال كبير جدا أن أموت فيها. رفضت بعنف عندما قلت لها القضية، قالت توكل على الله لقد احتسبتك عند الله سبحانه وتعالى. هناك تفاصيل كثيرة بعد ذلك عادل ربما نتناولها لأن القضية تستحق نتكلم فيها كثيرا. أصبت بنوع من الإحباط الشديد لإغلاق الصحيفة. ليس أنا أدرك القدر واللوح المحفوظ وأدرك أن أفعالنا البشرية ليست هي التي تحرك الأمور وإنما نحن مأمورون فنتحرك، ولكن في إطار معين لا يرفع عنا المسؤولية. لكن في نفس الوقت كنت أقول أنني مستعد أن أموت شهيدا، مستعد أن أصل إلى النهاية في كل شيء، لكن هل كان علي أن أرغم آخرين؟ أنا أتكلم ليس عن عادل حسين كشخصية هائلة وكقائد عظيم جدا، لكن أتكلم عن الموظفين العاديين عن الصحفيين العاديين. هل كان من حقي أن أدخلهم في معركة رأيت أنا أنها ضرورية وأنا واثق من صحة الرأي، لكن ربما هم لا يرون كذلك. أصابني نوع من الإحباط، وإذا بعد عادل حسين يتصل بي عليه رحمة الله يقول لي لماذا انكمشت، لماذا صمت، هل أنت حزين؟ قلت له حزين من أجل الشعب مثلا. نعم كانت كيانا هائلة وكانت كيانا حيا. قال لي ما فعلناه تفعله ثورة كبرى يسقط فيها مئات الضحايا وآلاف الضحايا، نحن فعلنا ذلك ولم يسقط منا إلا ضحية واحدة هي الشعب.
يا سلام.
نحن لا نكافح من أجل الشعب ونحن لا نريد الشعب، نحن نكافح في سبيل الله ونجاهد في سبيل الله. لتذهب الصحيفة سنكتب في 1000 صحيفة أخرى، لتذهب القنوات الفضائية سنكتب، إذا حاصرونا تماما سننزل إلى الشوارع سنقول لا إله إلا الله بأعلى صوت وسنواجه كل هؤلاء الكفار. كانت ملحمة هائلة. عندما يأتي رئيس مجلس الشورى الآن هذا يشبه رجلا يحقق في قضية قتل فيأتي بالقتيل ويقسمه 4 أجزاء ويعطي لكل ابن من أبنائه جزءا ويقول له ها هو حقك عاد إليك. الشعب لم تكن مجموعة من الصحفيين، لم تكن مطبعة، لم تكن حبرا، لم تكن ورقا، الشعب كانت كيانا هائلا. هي أهم صحيفة مصرية في القرن 20، معظم من كانوا فيها كانوا أبطالا وكانوا جنودا. مع الضغط الأمني الهائل تمزق بعضهم وخان بعضهم وامتهن بعضهم، لكن الآن ماذا يبقى من الشعب؟ الآن حدث مع الضغط الأمني الهائل انقسم المجموعة التي كانت تكتب في الشعب إلى 3 أقسام أو 3 أحزاب أو 3 فئات. إلى من سيعيد مجلس الشعب الشورى؟ كيف يعيد الشعب؟ إلى حزب ما زال موقوفا بحكم القضاء رغم 14 حكما قضائيا بعودته. هذا كان قرارا يعني سيئا جدا. الشعب يجب أن تكرمك قيمة المعنوية. كنت أتوقع من الدكتور محمد مرسي وهذا الرجل يعني أدعو له كثيرا أن يذهب إلى قبر الأستاذ عادل حسين وأن يعني يعمل له لأنه مات قهرا بسبب هذه القضية. مات في سبيل شهادة لا إله إلا الله صحيح. محمد رسول الله. كنت أتوقع من الدكتور محمد مرسي أن يذهب لكي يؤبنه في قبره وأن يعمل له احتفالا هائلا وأن يكون هناك نصب تذكاري هائل لهذه الصحيفة وأن يعني تحيا ذكراها بكل الوسائل. أما عن الضحايا عن الصحفيين الضحايا فكان يجب أن يكرموا بكل ما يمكن. هؤلاء شهداء هؤلاء لا يقلون في استشهادهم عن شهداء ميدان التحرير عن شهداء ثورة 25 يناير. هؤلاء كانوا شهداء الكلمة وفي وقت لم يكن يوجد فيها من يقول كلمة صحيح. حق صحيح. فأنا عاتب جدا عليك يا رئيس مجلس الشورى. تصرفت في الأمر بطريقة جحا وقضيته. يجب أن تسحب ما قلت. يجب أن يكرم هؤلاء القوم. يجب أن يكون هناك حفل هائل تحيا فيه ذكرى الشعب وتظل موجودة وتكون لها قاعة في نقاب الصحفيين وأن يعني تصدر الحكومة صحيفة بهذا الاسم. يجب أن يوزع الصحفيين على الصحف ما دامت لا توجد صحيفة شعب الآن. يعني هناك قدر هائل من التفاصيل. أعتقد أن الوقت قد دهمنا.
هو طبعا يعني احنا الملف ده ملف كبير وده ملف مشرف واظن ان كل واحد مننا كمصري كمان مفروض يتعرف على هذا الملف وايضا يقدم رسالة شكر للأستاذ عادل حسين وفي المقدمة لحضرتك للتصدي لهذا الفجور الفاحش والصدع بكلمة الحق في سبيل المولى سبحانه وتعالى. وانا حركته معرض ان يعني الواحد يعني تستشهد بسبب هذا الامر. فده بصراحة يعني 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 بالعربي كده هذا الموقف يعني كل واحد منا يعمله تعظيم سلام. وعلى فكرة ده مش واجب الدكتور مرسي بس واجب كلنا ان احنا نزور قبر الاستاذ عادل حسين.
صحيح.
ونشكر حضرتك مرتين على هذا اللقاء وعلى هذه الكلمات اللي بد ان احنا نكون لها وقفات مع حضرتك يعني كبيره
ومفتوح مفتوح
مع حضرتك.
نعود اليك
وبنعتذر لحضرتك ايضا على التاخير ونظرا للدكتور مرسي يعني بنعتذر للساده المشاهدين. انا بشكرك ومطعنا الله بعمر حضرتك.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الاعزاء في ختام هذا اللقاء بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه وطيب المشاهده ونستودعكم الله وبعد قليل مع فضيله الشيخ حسن ابو الاجبال. فكونوا معنا وتابعوا.